بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: بالنسبة لمسألة التغليظ في اليمين، في آخر مسألة تكلمنا عنها في الدرس الماضي، يعني خلاصة قول هذه المسألة أن التغليظ محل خلاف من العلماء، من يراه إذا ولا سيما إذا كان المنكر معروفا بالكذب، وأنه قد يتجرأ على الإنكار والحلف، فلا بأس أن يغلظ عليه إما بالزمان أو بالمكان أو بالصيغة من أجل أن يرتدع إن كان كاذبا. و أما الصادق فلا حاجة إلى التغليظ، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غلظ على أحد في خصومه. في قصة الحضرمي والكندي، لما قال الحضرمي: يا رسول الله، أن الرجل فاجر وأنه لا يتورع عما حلف عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لك منه إلا ذلك، ولم ينقل أنه غلظ عليه. أما الحديث الواردة في التغليظ: فمن حلف عند لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين كاذبة، كونه عليه الصلاة والسلام حلف اليهود قال: أنشدكم الذي أنزل التوراة على موسى إلى غير إلى آخره، هذه ليست في الخصومات، هذه ليست في الخصومات، ولم يثبت أو لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غلط اليمين في خصومة بين شخصين. هذه صحيح، نقول الحديث تدل على خطورة اليمين عند المنبر، وعلى خطورة اليمين إذا غلظ الصيغة أو الوقت، حلف وقت فاضل. صحيح، هذه حديث تدل على أن اليمين تكون أعظم وليس يكون أشد، ولكن ليس فيها دليل على مشروعية التغليظ. فكون هذه أيمان غليظة صحيح، لكن أين الدليل على أنه يشرع للقاضي أن يغلظ؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم بين الصحابة فيما يختلفون فيه، ولم ينقل عنه أنه غلظ اليمين على أحد ولا مرة واحدة. وذلك رجح ابن قدامة رحمه الله في المغني عدم التغليظ مطلقا، لا في صيغة ولا زمان ولا مكان، لعدم الدليل. جميع النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في اليمين، وكذلك عن الصحابة رضي الله عنهم في الدعاوى، ليس فيها تغليظ، سوى حديث ابن عباس رضي الله عنه، وليس فيه النبي صلى الله عليه وسلم غلظ عليه، بل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم استحلف المطلوب فحلف بالله الذي لا إله إلا هو. حديث ابن عباس رضي الله عنهما سبق أنه حلف رجلا فحلف، ما قال احلف كذا وكذا، هو الذي حلف بهذه الصيغة. إذا نقول المسألة فيها احتمال، والأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي، يعني إذا تبين أو غلب على ظن القاضي أن هذا كاذب وأنه لو غلظ عليه لارتدع، فهذا لا بأس به من باب إظهار الحق، من باب إظهار الحق والاحتياط لحق المدعي الذي ليس عنده بينة. هذه تكون في حالات نادرة، وإذا غلب على ظني أن هذا كاذب وأنه يرتدع لو غلظ عليه. والأقرب عدم التغليظ. كتاب الإقرار، وهو الاعتراف بالحق والحكم به واجب، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. يعني الإقرار هو الاعتراف بالحق، وهو ويجب العمل به، لأن الإنسان ليس متهما بالإقرار على نفسه، فهو أقوى من البينة، لأن البينة قد تكذب في شهادتها، وأما الإنسان فإنه يبعد أن يكذب على نفسه. فالاعتراف إذا كان بشروطه أو إذا حصل بشروطه فإنه أقوى من البينة، لأن الإنسان غير متهم على نفسه. ورجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية والجهنية بإقرارهم. الغامدية والجهنية بإقرارهم. من هي الجهنية؟ الغامدية والجهنية هي الغامدية، ظن هي الغامدية، لأن غامد بطن من جهينة أو العكس، ظن واحد، لأنه لم ينقل أو لا يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم امرأة أقرت ابتداء إلا الغامدية. أما المرأة التي أرسل إليها نيسان لم تأتي مقرة وإنما أخذت فأقرت، أما الغامدية التي جاءت من نفسها مقرة. فرق بين الثنتين، هذه جاءت طائعة مختارة تريد التطهير، وتلك لم تأتي وإنما أخذت فأقرت. ولأنه إذا وجب الحكم بالبينة فلأن يجب بالإقرار مع بعده من الريبة أولى، قاله في الكافي. لا يصح الإقرار إلا من مكلف مختار، حديث رفع القلم عن ثلاثة وتقدم، حديث عفي الأمة عن خطأ ونسيان وما استكرهوا عليه، فلا رأوا سعيد رأوا ما جف سندون باسمين. إذن لا يصح إلا من مكلف، وسيأتي في الصبي في تفصيل. أما المجنون فلا يصح إقراره مطلقا لأنه لا عقل له فلا تقبل أقواله، ولو هازلا بلفظ أو كتابة، ولو هازلا. هذه الظاهر نشارة خلاف، ولو هازلا، إذا كان هازلا هل يقبل إقراره؟ يعني يمزح، قال فلان يطلبني كذا، ثم قال له ادفع، قال لا أمزح ما يطلبني شيء، فهل يؤخذ بإقراره؟ قل إذا ظهر أنه هازل ولا يعني قرائن تدل على أنه هازل فلا يؤخذ بإقراره. واحد أقر بأموال طائلة، أموال طائلة، ويبعد كل البعد أن يكون استدان من هذا الشخص أو اشترى منه سلعة بملايين، إذا ظهر دلت القرائن على أنه هازل فلا يؤخذ، لأن الهازل معروف بين الناس وبين الأصدقاء وبين الأصحاب، قال لك عندي فلان أو أن تطلبني مليون، يمزحون ناس يمزحون، شاهد عليه على إقراره، فهل يلزمه المليون؟ يقول لا، إذا عرف من القرائن أنه يمزح، كعادة الناس في الهزل والمزاح أنه لا يؤخذ به. وأما إذا لم يعلم فالأصل أنه يؤخذ به، لأن كل أحد يستطيع أن يقر ثم يقول كنت مازحا، فإذا لم يعرف أنه مازح من القرائن فالأصل أنه يؤخذ به. قال بلفظ أو كتابة، لا بإشارة إلا من أخرس، بلفظ أو كتابة، هذا واضح، هذا أقر بلفظ واضح صريح أو كتابة مقروعة، أو لا بإشارة، والإشارة فيها تفصيل. مالك يقول لا بإشارة إلا من أخرس، أقول لو أشار إشارة صريحة فلا بأس يؤخذ بها، قال فأنا أطلب فلانا كذا إلى يطلبك فأشار برأسي، هذا إيش معناها؟ نعم في احتمال ولا ما في احتمال؟ ما في احتمال واضح، أشار برأسي نعم، ولا شك الأولى أن يتكلم، لكن لو أنه أشار برأسه نعم واضح أنه يقصد نعم فإنه يؤخذ بها، لأن في معنى القول، لا يشك من رأى هذه الإشارة أنه يريد بها القول. أما إذا كانت الإشارة محتملة وهو قادر على الكلام فإن لا تقبل، لأن الأصل براءة الذمة فلا يلزم شيء مع الاحتمال. قال لا بإشارة إلا من أخرس، إذا كانت مفهومة لقوامها مقام نطقه ككتابته. أما الأخرس الأمر فيه واضح لأنه لا يتكلم ولغته الإشارة، لكن لو أقر صغير أو قن وهو العبد الخالص العبودية الذي ليس فيه شائبة حرية، لكن لو أقر صغير أو قن أذن لهما في تجارة في قدر ما أذن لهما فيه صح، هذا بالنسبة للصغير فيه تفصيل، إذا أقر الصغير هل يؤخذ بإقراره أم لا، فيه تفصيل. إن أقر بما أذن له فيه سواء من الشارع أو من الولي، من الشارع مر معنا أن الصغير له التصرف فيما جرت العادة لتصرف الصغار فيه، مثل بيع الحمام وما شابه ذلك من الأشياء التي يتعاطاها الصغار. فإذا باع واشترى في هذه الأشياء ثم أقر قال فإن اطلبني كذا فإنه يؤخذ به ويلزم به، أو فيما أذن له الولي، أن الصبي يجوز تصرفه وينعقد بيعه فيما أذن له فيه، أذن في الولي الأب أو الولي إن كان يتيما، فإنه إذا أذن له في بيع وشراء تصرف، فإذا أقر فإنه يصح، لأن هذا فرع عن صحة العقد، ما دام أنه يصح تعامله بيعه وشراؤه، فقد يكون بينه وبين الآخرين أموال وحقوق، فيقر قل نعم فلان يطلبني كذا وكذا، اشترى منه شيئا قال يطلبني كذا وكذا، يقبل إقراره في مثل هذه الأمور. كذلك العبد صح إقراره فيما أذن له به السيد، أما ما لم يأذن به السيد فلا يصح، لأن إقرار العبد سيلزم السيد، يلزم السيد إذا أقر بشيء فالعبد لا يملك، هو وما في يده ملك لسيده، فإذا أقر العبد فإنه يقر على من؟ على السيد، ولا يلزم السيد بإقرار العبد، لكن ما أذن له فيه السيد أذن له ببيع وشراء، أعطاه مالا وقال اذهب اشتري كذا وكذا، أذن له في تجارة وتصرف، فإنه لما أذن له صح إقراره، لأن السيد أذن له بالبيع والشراء فهو يقر بما عليه من الحقوق. قال صح لفك الحجر عنهما فيه، أي فيما أذن لهما فيه، ولأنه يصح تصرفهما فيه فصح إقرارهما به، يعني إقرار تابع للتصرف، صح التصرف صح الإقرار. ومن أكره ليقر بدرهم فأقر بدينار، أو ليقر لزيد فأقر لعمر، صح ولازمه لأنه غير مكره على ما أقر به. الإكراه سبق أنه لا يصح، إذا أقر تحت التهديد أو تحت الضرب فإنه لا يقبل إقرار، لا يصح إقراره ولا يلزمه شيء، لكن إذا أكره على أن يقر بدرهم فأقر بدينار، أقر بأكثر، هنا الآن ليس مكرها، أقر باختياره، لأنه يعني أكره على درهم فأقر على أكثر، كما لو أكره على 1000 فأقر بعشرة، فإنه ليس مكرها على هذا، أقر باختياره، لأنه لم يكره على الدينار وإنما أكره على الدرهم. كذلك أكره أن يقر لزيد فأقر لعمر، لم يكره في الإقرار لعمر فيكون صحيح. وليس الإقرار بإنشاء تمليك، بل إخبار بما في نفس الأمر. في الفرق بين الإنشاء وبين الإقرار، الإقرار خبر، الإقرار خبر، فلان يطلبني كذا يلزمه، لأنه يخبر أن في ذمته كذا وكذا، يلزمه بكل حال. لكن الإنشاء هذا شيء جديد، الآن ينشئ يقول فلان له كذا، يعني يعطيه تبرع له بكذا، لو رجع عن الهبة يصح الرجوع قبل القبض ما لم يكن فيه ضرر. ففرق بين الإنشاء يقول لفلان عندي كذا، يعني الآن أعطيه، يعني يريد الإنشاء تبرع، هذا شيء. قول لفلان عندي كذا هذا إخبار عن ما في الواقع، فالإقرار يلزمه بكل حال، أما الإنشاء فقد يلزمه قد لا يلزم. هذا من جهة. من جهة أخرى أنه إذا أقر بشيء له ريع له نماء، قال فلان له عندي شاه، من كم هذا الشاه؟ من شهر من شهرين، فلبن هذا الشاه وولدها إن ولدت لصاحب للمقر له أو أقر بدار، قال له عندي دار ولها سنة، أجرة الدار تكون لمن؟ للمقر له، لأنه يخبر عما في ذمته لهذا الشخص. أما الإنشاء له عندي شاه أو دار لا يلزم إلا العين، يعني إن ألزمناه فلا يلزم إلا العين. والهبة إذا لم تقبض فإنها لا تلزم إلا بالقبض، إلا إذا كان هناك ضرر على الموعود فإنه يجب عليه أن يزيل الضرر عنه. يعني فرق بين الإنشاء وبين الإقرار، هذا إنشاء وهذا خبر. فيصح حتى مع إضافة الملك لنفسه كقول كتابي هذا لزيد، لأن الإضافة تكون لأدنى ملابسة فلا تنافي الإقرار به. إذا قال كتابي هذا لزيد، كتابي هذا لزيد، لا يلزم منه الإنشاء، كتابي هذا لزيد يعني كتابي أهبه لزيد، إذا كان إنشاء فالأمر واضح ما في إشكال، كتابي هو الآن كتابه لم يزل له، الآن ينشئ الهبة، كتابي هذا لزيد يعني كتابي أعطيه لزيد، إذا كان إنشاء فلا إشكال. لكن إذا كان إقرارا نقول حتى الإقرار صحيح، لأن الإضافة هنا كتابي، لأنه قد يقال في تناقض، كيف يقول كتابي لزيد؟ كتابي نسب الملك له ولزيد نسبه لزيد، ولا يمكن يكون يعني لك إذا كان على الشراكة، ما يملك اثنان ما يمكن إلا على الشراكة، هذا يملك جزء وهذا جزء. نقول هذا لا إشكال فيه ويصح الإقرار، لأن الإضافة تصح بإيش؟ بأدنى ملابسة. إذا كتابي يعني نسب النفس، لماذا؟ من جهة إيش؟ من جهة أنه في يده، كتابي يعني في يده، ما يلزم أن يكون يقصد الملك، إنما يقصد أضاف لنفسه لأنه لا يزال في يده. إذا ما في تناقض بين الإقرار وبين قوله كتابي، لأن الإضافة تحصل لأدنى ملامسة. ويصح شخص معه سيارة مستأجرة مثلا، يقول واحد سيارتك وقفت في الطريق، يعرف أنه مستأجر السيارة، يقول سيارتك في الطريق أخرج سيارتك، صحيح ولا لا؟ يصح، يعني سيارتك التي معك وهو يعلم أنه لا يملكها، أو بيت مستأجر يقول بيتك فيه كذا أو باب بيتك مفتوح، يضيف إليه ولو كان لا يملكه لمجرد لأدنى ملابسة، هذا واضح. قال ويصح إقرار المريض بمال لغير وارث، حكاه ابن المنذر إجماعا لأنه غير متهم في حقه. تمليك المريض أو تبرع المريض مرض الموت، وهذا مر معنا فيما سبق، مرض الموت ما ضابطه، إن المرض نوعان، مرض مخوف سمى مرض الموت ومرض غير مخوف، ضابطه قالوا هو المرض الذي لو مات منه لم يعد نادرا، يعني يمكن يموت منه، لو مات منه لم يعد نادرا، بخلاف الأمراض التي خفيفة التي لو مات منها لعد نادرا، مثل الصداع اليسير والزكام اليسير ونحو ذلك، هذه أمراض خفيفة لا تؤثر ولا تعتبر أمراض مخوفة. إذا مرض الإنسان مرضا مخوفا فإنه لا يقبل تبرعه، لأنه متهم بماذا؟ بحرمان الورثة من المال، أنه لما مرض وشاور بذنوب الأجل صار يوزع ماله من أجل أن يحرم الورثة، إذن لا يصح تصرفه إلا بالثلث كالوصية، أنه الآن تعلق حق الورثة بالمال إذا مرض وهو متهم بحرمانهم. أما الإقرار فهو غير التبرع، ويقر الآن أن فلان يطلبه كذا، ومعلوم أن الإنسان إذا مرض قد يعني يحرص على الإخبار، أنه كان يتساهل في حال الصحة، لكنه لما مرض شعر بذنوب الأجل صار يثبت الديون، والله فلان ترى يطلبني كذا وفلان يطلبني كذا، وهذا حال الناس أو بعض الناس قد يتساهل في بعض الديون في حال الصحة، فإذا مرض صار يؤكدها ويثبتها ويخبر الورثة فلان كذا له فلان وفلان له كذا وفلان له كذا، فهذا صحيح، إقراره صحيح لأنه غير متهم، من غير متهم من يقر بمال سابق، يقر بمال سابق. بعض العلماء يقول إنه لا يصح إقراره لأنه متهم أيضا بحرمان الورثة، متهم بحرمان الورثة، يقر كاذبا لشخص بدل أن يهب يقر، يعني يريد أن يهب شخصا من غير الورثة مالا أو بيتا يقر بدلا يهب، لأنه لو وهبه زائدا عن الثلث لم يقبل لم يصح، فبدلا يهب ماذا يصنع؟ يقر، يقول فلان يطلبني، سلفت منه من قديم من كذا قبل المرض، يطلبني كذا وكذا، إذن يستطيع أن يهب بصورة الإقرار، هذا وارد. لكن إذا نظر إلى حال كثير من الناس فإنه إذا مرض صار يثبت الديون خوفا من أن تحبسه، وهذا معروف. فلو قلنا أنه لا صح إقراره معناه أننا حلنا بينه وبين براءة ذمته، وهذا فيه ضرر عليه، هذا فيه ضرر بخلاف التبرع، خلاف التبرع فإنه لا ضرر عليه إذا منع من التبرع بما زاد على الثلث، لكن الإقرار قد يكون صادقا ويريد براءة الذمة، فالحيلولة بينه وبين قبول إقراره فيه إشغال لذمته وحرمان له من براءة الذمة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، فالصواب أنه يقبل إقراره إلا إذا ظهرت التهمة، على مسألة يعني خاصة للقاضي أن يتثبت وأن يدقق معه وحلفه وكذا، إذا ظهرت التهمة يقر بمال كثير جدا لشخص ليس بينه وبينه معاملة ولا يعرف أنه تعامل معه واشترى وباع معه. على كل حال الأصل قبول الإقرار في مرض الموت، أما التهمة هذا أمر آخر. نعم لغير الوارث، نعم، أما للوارث فلا يقبل لأنه غير متهم في حقه، ويكون لأنه غير متهم بالإقرار لغير الوارث. أما لو أقر لوارث فإنه لا يقبل لأنه متهم في أن يخصه بشيء من المال دون بقية الورثة، لا يقبل مثل وصية، لا يقبل إلا برضا الورثة. ويكون من رأس المال كإقراره في صحته، يعني ما يخرج من الثلث، لا يخرج من جميع المال، فإذا أقر بمليون ورأس ماله مليون يأخذ مليون يعطى لمن أقر به ولو أتى على المال كله، وبأخذ دين من غير وارث، وبأخذ دين، يعني لو قال أنا تدينت من فلان كذا وكذا أخذت منه دينا فله علي يطلبني كذا، هذه مثل مسألة الأولى، يقر بمال أو يقر بدين، كلها يعني هذه مثل هذه. وبأخذ دين من غير وارث لما تقدم، ولأن حالة المرض أقرب إلى الاحتياط لنفسه تحري الصدق، فكان أولى بالقبول بخلاف الإقرار لوارث فإنه متهم فيه لمحبته له. إذا قر لوارث فقد يكون يحب أحد أبنائه فيقر له، لأنه يعلم أنه لو وهبه ما قبلت أو ما نفذت، فهو يقر له من أجل أن يخصه بشيء، ومتهم لمحبته لهذا الوارث. لا إن أقر لوارث يعني لا يقبل أن أقر لوارث إلا ببينة أو إجازة باقي الورثة كالوصية، وقال مالك رحمه الله يصح إذا لم يتهم، يصح إذا لم يتهم، يعني هذا رأي مالك رحمه الله أنه إذا كان ثقة ولا يتهم بهذا الإقرار فلا مانع من قبوله، لأنه قد يكون سام في غاية من الثقة والعدل والصدق والأمانة والدين، فيبعد كل البعد أن يكذب وهو في مرض الموت. فإذا ظهرت عدالة ظهورا بينا فإنه يقبل، لأن العلة هي التهمة وهذا لا يتهم لقوة دينه وصدقه وأمانته، فيبعد أن يكذب وهو في آخر عمره. قال إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها فأقل، فيصح في قول الجميع إلا الشعبي ذكره في الشرح. إلا أن يقر لزوجته بمهر مثلها، فإن أقر بأكثر لم يقبل، مهر مثل مثلا 20,000 وأقر بـ40 أو بـ50 أو بأكثر فإنه لا يقبل. لماذا يقبل في مهر المثل؟ لأنه ثابت بعقد الزوجية، والأصل ما هو؟ عدم القبض، الأصل عدم القبض، والزوجة تدعي عدم القبض وهو يقر أنها لم تقبض مهرها، لأن نقول المهر ثابت بعقد الزوجية زوجته، العقد ثابت هذه زوجته، ومهرها الأصل أنه في ذمته، وهو الآن يدعي أنه أو يقر أنه في ذمته لم تقبض، وهي تصدقه على ذلك فيقبل في مهر المثل. أما ما زاد على مهر المثل فإنه متهم فيه، لأن الزوجة وارثة فهو يقر لها بالزائد وليس عنده بينة، فلا يقبل إلا بإقرار الورثة. فإن أقر بمهر مطلق فإن تعطى مهر المثل، وإن أقر بمهر معين قال مهرها المزرعة الفلانية أو الأرض الفلانية أو الدار الفلانية أو السيارة الفلانية، يعني أقر بشيء معين فينظر، إن كان هذا المعين مساوي لمهر المثل دفع إليه، وإن كان أكثر فإنه يباع وتعطى مهر المثل، يعني لا تسلم هذه العين إذا كانت زائدة على مهر المثل. قال والاعتبار بكون من أقر له وارثا أو لا حال الإقرار لا الموت، لأنه قول تعتبر فيه التهمة فاعتبرت حال وجوده كالشهادة. الاعتبار بكون من أقر له وارثا أو غير وارث، متى يعتبر؟ يقول المؤلف عند الإقرار، لأنه قد يقر الآن لوارث وبعد الموت يكون ليش غير وارث، كما لو أقر لابن ابنه وليس له ابن، لو أقر لابن ابنه وليس له ابن يعني أبوه ميت، أبو ابن الابن ميت، يعني ليس في ابن حي، في ابن ابن، ابن الابن الآن وارث ولا لا؟ وارث، يعني وجود الابن الذي يحجبه. أقر له الآن في المرض، ثم بعد ذلك عاش وولد له ابن، فصار ابن الابن غير وارث، يقبل الإقرار أم لا؟ يقول لا يقبل، لأن العبرة بماذا؟ بحال الإقرار، لأنه أقر لوارث فهو متهم، بمحبته للوارث فهو متهم ولو كان غير وارث بعد ذلك، لأن العلة التهمة، فهو الآن يقر لوارث فيكون متهما. ولو بالعكس، لو عكسنا قضية أقر لابن ابن غير وارث، الابن موجود، أقر لابن ابنه، أقر له بدين في المرض، ثم مات الابن قبل موت الابن الابن، صار ابن الابن وارثا، يقبل الإقرار أم لا؟ يقبل، لأنه أقر له حال الإقرار كان غير وارث، فالإقرار صحيح. العبرة إذن بحال الإقرار بخلاف الوصية. الوصية العبرة بإيش؟ العبرة بما بعد الموت، أقر أو أوصى لوارث أوصى بوارث لابن الابن وبعد الموت صار غير وارث، تنفي الوصية أم لا تنفي؟ لأن الوصية الآن غير وارث، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد الموت، فهو أوصى لابن ابنه وكان وارثا قبل أن يولد له ابن، قال لابن ابني أوصي لابن ابني كذا وكذا من المال، ثم لم يمت حتى ولد له ابن وصار ابن الابن محجوبا، فإن الوصية صحيحة لأنه لم يوصي لوارث، لأن الوصية تنفذ بعد الموت، فبعد الموت وجدنا ابن الابن غير وارث فنعطيه ما أوصى به، هذا واضح. والعكس بالعكس، أوصى لغير وارث حين الوصية ثم لم يمت حتى صار وارثا فليس له شيء، يأخذ نصيبه من الميراث فقط ولا يأخذ الوصية إلا إذا أجازها الوارث. والعكس الوصية فإن الاعتبار فيها بحال الموت وتقدم، فلو أقر لوارثه فلم يمت حتى صار غير وارث لم يصح، وإن أقر لغير وارث فصار وارثا قبل الموت صح إقراره له، نص عليه أحمد رحمه الله بأن إقراره لوارث في الأولى ولغير وارث في الثانية متهم في الأولى غير متهم في الثانية، فأشفى الشهادة قاله فكافي. وإن كذب المقر له المقر بطل الإقرار بتكذيبه، هذا واضح، قال أنا أقر لزيد بكذا، قال زيد يكذب ما لي عنده شيء، كذبه في الإقرار بطل الإقرار، هذا واضح. قال وكان للمقر أن يتصرف فيما أقر به بما شاء، لأنه مال بيده لا يدعيه غيره، أشبه اللقطة. والوجه الثاني يحفظه الإمام حتى يظهر مالكه، لأنه بإقراره خرج عن ملكه ولم يدخل في الملك المقر له، وكل واحد منهما ينكر ملكه فهو كالمال الضائع، قاله في الكافي. يعني الخلاف في هذا المال الذي أقر به، مثلا هذه ساعة بيده، قال هذه الساعة لزيد، ليست لي هذه ساعة زيد، قال زيد يكذب ليست لي ساعة، ليست لي ساعة، الآن من لمن تكون؟ القول الأول أنها تكون للمقر، لأن زيد أنكر أن تكون له، فهو مال بيده لا يدعيه أحد، هذا التعليم، مال بيده لا يدعيه أحد فيقر في يده كاللقطة. والقول الثاني أنه يؤخذ منه، يحتاط عليه القاضي كالأموال الضائعة، لأنه بقوله هذه الساعة لزيد أنكر أن تكون له، وزيد أنكرها فعلم أنها ليست له وليست لزيد، فيأخذها القاضي يحفظها كالأموال الضائعة لا تكون لأحد. يعني على كل حال كل من القولين له وجهة، القول الأول أنها لقطة، يعني مثل اللقطة، هذا الآن بيدي ساعة، بيدي ساعة، قال هذه ليست لي هذه لزيد، زيد قال هذه الساعة ليست لي، الآن صارت صارت لقطة ولا لا؟ صارت مثل اللقطة بيده، يقول ليست لي ولا يعرف لها مالك، صار مثل اللقطة، فإن عرفها فإن تبرى ذمته، قل له عرفها، هذه نعتبرها لقطة، عرفها أنك الآن أخبرت أن ليست لك وزيد تبرأ منها، لأنه قد يكون واهما ظن أنها لزيد فأخذها، وأتى زيد وقال خذ ساعتك يا زيد، قال زيد ليست لي، هذا قد يحصل، إنسان يجد ساعة ويجد شيئا ساقطا وشخص مر بجواره فظنه له فأخذه وقال قال هذا لك يا فلان، قال لا ليس لي، إذن هذه صارت كاللقطة تبقى بيده لكن مع التعريف. على كل حال القاضي، يعني وصلت القضية للقاضي، القاضي ينظر إن كان هذا الرجل ثقة وسيعرفها تركها بيده، قال هذا مال ضائع عرفه سنة فإن لم يأتي أحد فولك، وإن رأى أنه لن يعرفه لعدم الحرص أو لعدم الأمانة فالأولى أن يأخذ القاضي ويحفظه، كل مثل الأموال الضائعة يحفظها وربما يعرف القاضي أو يضعه في إذا كان في مكان للأمانات وما شابه ذلك يعرف الناس من ضاع له شيء يأتي إليه. المقصود أن هذا أن الإقرار بطل، هذا واضح، والخلاف في من لمن يكون هذا المال. ثم قال فصل، أي في الإقرار لغيره، والإقرار لقن غيره إقرار لسيده، أي لسيد العبد، لأنه الجهة التي يصح الإقرار لها، ولأن يد العبد كيد سيده. هذا واضح، إذا أقر لعبد زيد قال لعبد زيد عندي كذا فهو يقر لزيد الذي هو سيد العبد، لأن العبد لا يملك، فما أقر به للعبد فهو لسيده. قال ولمسجد أو مقبرة أو طريق ونحوه كثغر وقنطرة يصح ولو أطلق فلم يعين سببا كغلة وقف ونحوه، لأنه إقرار ممن يصح إقراره أشبه ما لو عين السبب ويكون لمصالحها. يعني يقول هذا مال للمسجد يصح الإقرار، عنده مال قال هذا المال للمسجد الفلاني أو للطريق الفلاني، الطرق مثلا الناس هم الذين يعبدونها ويصبحونها، يعني بعض البلدان الدولة لا تتولى إصلاح الطرق بل يتولاها الناس يصلحونها بأموالهم، فإذا يصح هنا الإقرار ويكون هذا المال لمصالح هذه الأشياء، مصلحة المسجد ماذا مقر قال هذا المال للمسجد، خرج من ملكه وصار للمسجد لمصالح المسجد أو طريق أو مدرسة وقف أو ما شابه ذلك من الأشياء التي ينتفع بها عموم الناس يكون هذا المال في مصلحة هذا الشيء. يعني ولو لم يبين السبب، ما بين قال هذه غلة وقف على المسجد مثل محلات وقف تؤجر وأجرتها للمسجد، يعني سواء بين أم لم يبين لا فرق، إذا قال هذا المال للمسجد ليس بلازم يقول هذه أجرة الدكان الموقوف لصالح المسجد، ليس بلازم، مادام قال هذا المال للمسجد فإنه ثبت خرج من ملكه ولازمه دفعه في مصالح هذا المسجد. قال ولدار أو بهيمة لا، يعني لا صح الإقرار، لأن الدار لا تجري عليها صدقة غالبا بخلاف المسجد، ولأن البهيمة لا تملك ولا لها أهلية الملك إلا إن عين السبب كغصب أو استئجار زاد في المغني لمالكها، وإلا لم يصح. يعني لو قال هذا المال للدابة الفلانية، هذا علف وأخذته وبعته، هذا ثمن علف الدابة الفلانية أو لبن الدابة الفلانية حلب وباعه، فإن المال يكون لمالك الدابة. على كل حال هذه تفاصيل أمر سهل. قال ولحمل آدمية بمال، يعني أقر لحمل آدمية بمال وإن لم يعزه لسبب، لأنه يجوز أن يملك بوجه صحيح فصح له الإقرار المطلق كالطفل. الحمل يملك ولا ما يملك؟ يملك، مثل لو مات المورث عن حمل يملك هذا الحمل لا يملك، تعلق حقه من التركة، إذن الحمل يملك ولو لا، يعني الحمل يملك إذا مات المورث ملك نصيبه من الإرث، ولو وهبه شخص شيئا لملك مدام أنه إنسان حي فإنه يملك ولو كان في بطن أمه. إذا أقر لهذا الحمل فإنه يصح الإقرار. قال فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل. يكون هنا تامة وما بعدها فاعل. إذن هذا واضح. إذا كان ميتا فإنه الإقرار لا يصح. قال فإن ولد ميتا أو لم يكن حمل بطل لأنه إقرار لمن لا يصح أن يملك. وإن ولدت حيا وميتا فالمقر به للحي بلا نزاع. قال في الإنصاف لفوات شرطه في الميت. وإن ولدت حيا فأكثر فله بالسوية. فله الضمير يعود إلى الحمل ولو كان ذكرا أو أنثى. يعني ما يقال للذكر مثل حظ الأنثيين لأن هذا إقرار. أقر به لهذا الحمل خرج توأما ذكر وأنثى يكون بينهم بالسوية. كما لو أقر لرجل وامرأة بمال لعدم المزية هذا إقرار. قال هذا المال لهذا الحمل وخرج ذكر وأنثى فلهما بالسوية. وإن أقر رجل وامرأة بزوجية الآخر فسكت صح وورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار. وإن أقر رجل أو امرأة بزوجية يعني رجل قال هذه زوجتي قال هذه زوجتي وسكتت لم تنكر فإن إقرار يصح لسكوتها وعدم إنكارها. كذلك العكس لو أقرت قالت زوجي فلان وسكت الزوج فإن الزوجية تصح ويترتب عليه الإرث. قال صح أي الإقرار وورثه بالزوجية لقيامها بينهما بالإقرار. أو جحده يعني المقر له جحده ثم صدقه صح الإقرار وورثه لحصول الإقرار والتصديق ولا يضر جحده قبل إقراره. فالمدعى عليه يجحد ثم يقر. لو جحد ثم أقر يعني الذي أقر له جاء رجل وقال هذه المرأة زوجتي ثم كذبته قالت يكذب ثم بعدك رجعت وقالت نعم صدقته فهل يقبل تصديقها؟ يقولون إذا أقر لشخص بحق ثم كذب ثم رجع يصدق لم يثبت الإقرار. يعني قال شخص لآخر لفلان عندي 1000 ريال فقال المقر له يكذب ليس لي عنده شيء ثم رجع وقال نعم لي عنده 1000 ريال يقبل الآن يصح الإقرار ولا بطل بالإنكار؟ يقولون إيش بطل بالإنكار لأن المقر له كذب نفسه فلا يمكن يقبل رجوعه بعد ذلك لأنه الآن لا يوثق برجوعه بعد أن كذب نفسه. فإذا كذب نفسه بطل الإقرار فإذا رجع لم يقبل رجوعه لأنه كذب نفسه يعني تناقض في قوله فهو كاذب فلا يقبل رجوعه. هذا بالنسبة لمن أقر له بحق فإذا كذب ثم رجع لم يبطل إقرار ولا يلزم. لكن هذه المسألة تختلف. المؤلف ذكر أنه إذا كذبت المرأة ثم رجعت وأقرت أو الزوج فإنه يقبل الرجوع. شو الفرق؟ ذكر التعليل قال لأن الإقرار بالزوجية ليس حقا محضا بل هو حق وواجب له حقوق وعليه واجبات. فإذا أنكر ثم أقر قبل لأنه كذب أو أنكر ثم رجع في حق عليه. ومعلوم أن من ادعي عليه بحق قال شخص أنا أطلب فلان 1000 ريال فقال يكذب ثم رجع وقال صدق يلزمه 1000 ولا ما يلزمه؟ ها يلزمه لأنه الآن رجع وأقر أن عليه 1000، أنه قد ينكر في البداية ثم يقر فيقبل إقراره، أنه قد يعني ينكر يستهويه الشيطان فينكر ثم يحاسب نفسه ويندم، أو يعظه شخص فيندم ويرجع فيقر. ويقول إذن إذا كان الحق عليه فيقبل رجوعه، أما إذا كان الحق له فلا يقبل رجوعه بعد الإنكار. إذن الإقرار بالزوجية إذا أنكر المقر له ثم رجع يقبل رجوعه، لماذا؟ لأن الزوجية فيها حق عليه، فليس متهما، ليس متهما. أنه إذا قال الزوج المقر له قال نعم هذه زوجتي، يلزمه إيش؟ يلزمه حقوق سكن والنفقة، ربما تدعي عليه المهر أنه لم يقبضها المهر وهكذا. فإذا رجع، إذا أنكر ثم رجع قبل رجوعه لأنه يقر بحق عليه، فلا يكون متهما بهذا الرجوع. بان الفرق بين الزوجية وبين من ينكر حقا له، فإنه إذا رجع لم يقبل. قال لا، إن بقي على تكذيبه حتى مات المقر فلا يرثه لأنه متهم في تصديقه بعد موته. يعني جاء هذا الرجل، جاء رجل قال هذه زوجتي، فقالت الزوجة كذب، هل تقوم زوجية بينهما؟ الجواب لا، ما تقوم زوجية، لأنه يدعي والمرأة تكذبه. ثم لما مات هذا المدعي قالت الزوجة إيش؟ أو المرأة قالت نعم صادق هو زوجي، أنا كنت أنكرت لا أريده، ولكن بعد أن مات الآن أنا أقر أنه زوجي. هل يقبل إقراره الآن بعد موته؟ لا يقول. لماذا؟ لأنها متهمة بأخذ الميراث، متهمة بأخذ الميراث، لأن الآن تقر بعد الموت ما أجل تأخذ الميراث، فهي الآن متهمة فلا يقبل إقرارها بعد الموت. لو كان صادقة لأقرت في حال الحياة. من هو الزوج اللي قال هذه زوجتي؟ هو قال هذه زوجتي الآن، يقر النزل وهي صدقته، فإنه يصح الإقرار هنا صحيح، لأنه قد يكون عقد ومات الشهود، مات الولي، مات يعني من حضر النكاح، هذا قد يحصل. فإذا أقر أنها زوجته لأنه عليه حقوق، إذا أقر ويقبل إقراره لأنه يقر بشيء عليه، وإذا قررت المرأة كذلك أنه زوجها سيكون عليها حقوق، فهي تقر بشيء عليها فيقبل. إذن من أقر بزوجية لازم إقراره إذا صدقه الآخر، في واجبات هنا وواجبات هناك، فمن أقر بما يجب عليه قبل إقراره، لأن ليس الدعوة هذا إقرار عكس الدعوة. موقع التهمة شيء آخر، لكن هو الأصل أن من أقر بحق عليه قبل إقراره، هذا الأصل، من أقر بشيء عليه قبل إقراره. لأن إذا قال هذه زوجتي فإنه الآن نقول له وصدقت، نقول ادفع المهر، إذا قالت ما أعطاني المهر يلزم بدفع المهر، قل له ادفع النفقة أسكنها، إذا يقر بحقوق عليه. فالأصل أن من أقر بشيء عليه بواجب عليه فقراره صحيح، عمل التهمة شيء ثاني. لا نقف على قول الباب ما يحصل به الإقرار وما يغيره. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم.